السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فإذا قام العبد بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وإذا أعرض عن هذه العبادة كان من الأشقياء والأذلاء والتعساء في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الطاعة أو الطاعات مفهومها عظيم، تشمل الدين كله، فكل ما أمر الله تعالى به فعمله طاعة وقربة لله، وكل ما نهى الله تعالى عنه فتركه طاعة وقربة لله تعالى. هذا هو خلاصة مفهوم الطاعات، أنها تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي، القيام بما أمر الله به والابتعاد عما نهى الله عنه. فإذا حصل هذا كان هذا من الطائعين، وإذا حصل خلاف ذلك في النقص كان هذا من العاصين، وإذا لم يحصل شيء من ذلك بل تركت الطاعة كليا لا أصولا ولا فروعا كان ذلك من الكافرين. ولا شك أن الله تعالى قد أمر بذلك في كتابه، أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى مبينا بأن هذه فريضة على عباده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالله تعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهى الناس ألا يكونوا كالذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، وإنما هم صم بكم عمي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلا شك أن الذين هم لا يعقلون هم شر الدواب عند الله تعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولكنهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، يسمعون ما يضرهم ويبصرون ما يضرهم ويعقلون ويفهمون بقلوبهم ما يضرهم، لكنهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله أمر بالاستجابة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك سبحانه وتعالى في هذا، وأن الإنسان يجب عليه أن ينقاد لأمر الله وينقاد لما أمر الله تعالى به ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ويقول تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا توليتم أيها الناس وأعرضتم وكفرتم فالله تعالى لا يحب الكافرين. ولا شك أن الطاعة طاعة كاملة لله، وهذا هو الإيمان الكامل، وطاعة ناقصة، يطيع لكن عنده معاصي وهذه طاعة ناقصة، وهو صاحب الإيمان الناقص. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله تعالى أمر بطاعته وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أعاد الأمر بطاعة الرسول بقوله وأطيعوا الرسول. ذكر بعض العلماء أن هذا يدل على طاعة الله تعالى أو وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، مطلقة بدون تحديد. إذا أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأمر وجب تنفيذ هذا الأمر. أما ولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا. هذا يدل على أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله، في طاعة الله تعالى مقيدة بالمعروف، ولكن يعني يطاع ولي الأمر في طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بترك الصلاة، بالوقوع في المحرمات، بالوقوع في المخدرات، بالوقوع في غير ذلك من المنكرات، لا يطاع، وإنما طاعته مقيدة بالمعروف كما بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إن لم تمتثلوا طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فما على رسولنا إلا البلاغ المبين، يبلغ عليه الصلاة والسلام ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه، بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أهمية الطاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله والرسول واحذروا، تحذير من الله تعالى، واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالله أمر بالأوامر ونهى عن النواهي سبحانه وتعالى، وبين بأن هذا هو طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن تولى الناس فإنما على الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، بلغ عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم الناس بأن يطيعوا الله تعالى إلزاما وإكراها، وإنما يبين لهم عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس عليه الصلاة والسلام. حتى الكفار يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وإلا القتال، وإلا القتال لا يكره. وهذا يدل على سماحة الشريعة، الشريعة الإسلامية، وعلى سماحة الدين. والله تعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا فيه البيان الواضح الصريح للناس أنه يجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا من ثمرات، من ثمرات الطاعة، أنه إذا أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام تحصل له الرحمة، لأن لعل واجبة من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل في القرآن لعل أي متحققة، الرحمة متحققة لمن أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يفقهها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن هذا آية أخرى تبين بأن من أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فله الرحمة وله السعادة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الطاعات أنواع، طاعات أنواع. الله تعالى أمر بالطاعة إجمالا وهي تفصيلا منها ما يكون من الأركان، ومنها ما يكون من الواجبات المتحتمات على عباده، ومنها ما يكون من المستحبات، ولكن الذي يجب على الإنسان أن يقوم به هو ما أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأعظم الطاعات لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الذي أمر الله تعالى به الإخلاص له سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الواجبات، بل أعظم الواجبات، أعظم الواجبات على وجه الإطلاق، هو أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى طائعا له تبارك وتعالى. فأعظم الطاعات وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية العبادة. فلا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا من الأوامر التي بيّنها الله تعالى لنبيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فحياة العبد تكون كلها إخلاصا لله تعالى فيما يأتي ويذر. وكذلك من هذا النوع الذي هو أعظم الحقوق لله على عباده توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى الخالق الرازق المعز المذل مالك الملك المدبر بيده كل شيء سبحانه وتعالى، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا رافع لمن خفض، ولا غير ذلك من الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى. هذا يقال توحيد الربوبية، هذا يقر به الكفار، حتى الكفار يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية، وأن الله الخالق الرازق. ولهذا ذكر الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر من القواعد التي يجب على العبد أن يعلمها أن المشركين الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه لم يدخلهم في الإسلام، ما أدخلهم في الإسلام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولكن مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في العبادة. ولهذا حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا يدل على أن مشركي يعني الجاهلية أفهموا وأعلموا بمعنى لا إله إلا الله من كثير من المسلمين في هذه الأزمان. تجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلوات الخمس ويقوم بالواجبات، ولكنه يدعو الأولياء ويستغيث بالأولياء وينذر للأولياء: يا سيدي فلان، يا سيدي مرغني، يا سيدي الحسين، يا سيدتي عائشة، وهو يصلي الصلوات الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله. وأبو جهل وأبو لهب لم يعترفوا بهذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لو أقروا بهذه بتوحيد الألوهية للزمهم أن يبتعدوا عن عبادة الأنداد والأصنام ويعبدوا إلها واحدا. فلا شك أن هذا هو أعظم الواجبات. كذلك يدخل في ذلك أسماء الله تعالى وصفاته، فيجب على العبد أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، بل يمرها كما جاءت إيمانا بمعانيها كما أمرها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى. هذا هو أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده. فإذا سئل العبد ما أعظم ما أمر الله به، عليه أن يجيب أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد. ما أعظم ما نهى الله عنه، فيقول أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حينما قال له يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم الطاعات الصلاة التي أمر الله تعالى بها، وهي الركن أعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدم، هذه أعظم الطاعات. لكن من أعظم الطاعات بعد الشهادتين الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام. والله تعالى قد قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فالله تعالى فرضها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة. حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا يدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا يدل على أن الصلاة هي أعظم الأوامر وأعظم الطاعات بعد الشهادتين كما بيّن الله تعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على 5. هذه 5 هي أركان الطاعات. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني الإسلام بني على هذه الأركان، فمن قام بهذه الأركان فقد قام بالإسلام، ومن هدم هذه الأركان فقد هدم الإسلام جملة وتفصيلا. ومن هدم الركن الأول فكذلك، ومن هدم الصلاة كذلك فكذلك، لأنها هي حق لا إله إلا الله من حقوقها، أعظم حقوقها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فإذا ترك الصلاة كان كافرا، وإن قصر فيها كان عاصيا، وإن صلاها في البيت كان عاصيا، وإن صلاها مع الجماعة وحافظ عليها في أوقاتها كان من الطائعين، بل من أعظم الطائعين. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يدل على أهميتها، أنها من الأمور العظيمة. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما عند أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن كونه يحشر مع هؤلاء الكفرة، فإن ترك الصلاة وقصر في الصلاة من أجل ملكه فإنه يحشر مع فرعون، وإن ترك الصلاة من أجل وزارته وشغل بوزارته حشر مع هامان، وإن ترك الصلاة من أجل أمواله الطائلة حشر مع قارون، وإن ترك الصلاة وضيع الصلاة من أجل معاملاته مع الناس وتجاراته فإنه يحشر مع تاجر أهل مكة أبي بن خلف. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض المحققين من أهل العلم تفسيرا لمعنى أو لماذا يحشر هؤلاء تارك الصلاة مع هؤلاء الفجرة. والله تعالى قد أمر بذلك وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والزكاة من الطاعات بشروطها، أداء الزكاة المفروضة من الطاعات بشروطها، إذا تمت الشروط ده يعني كمال النصاب وتمام الحول واستقرار الملك وغير ذلك من الشروط، كانت من الفرائض إذا اكتملت الشروط. كذلك صيام رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا الواجبات الأخرى التي أوجب الله على عباده. الحج كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من كفر بهذا الحج ولم يعتقد وجوبه ولم يحج اعتقادا بأنه لا يجب فيكون كافرا، والصواب أنه لا يكفر إذا ترك الحج كسلا وتهاونا يأثم، هذا ركن من أركان الإسلام إذا اكتملت الشروط، لكن إن قال ليس بواجب فإنه بهذه الحالة يكون من الكافرين لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الواجبات بعد أركان الإسلام بر الوالدين، من أعظم الواجبات ومن أفضل الطاعات بر الوالدين، كما ذكر الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا شك أن طاعة الوالدين من أعظم الواجبات بعد الشهادتين وبعد أركان الإسلام، بل بعد الصلاة، لقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله حينما قرن طاعة الوالدين بطاعته يدل على أن الله تعالى هو الذي خلق سبحانه وتعالى، ولكنه جعل الوالدين سببا من الأسباب لحياة هذا الإنسان وجوده، فالله هو الخالق وجعل الوالدين سببا لوجود هذا الإنسان فأوجب عليه حقهما وقرنه بحقه سبحانه وتعالى، وعقوقهما قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قرنه بالشرك بالله تعالى. فطاعة الوالدين من أعظم الطاعات ومن أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين بعد الصلاة الفريضة التي كتب الله على عباده، التي من تركها وتهاون بها كان كافرا، فهذا يدل على عظم طاعة الوالدين في طاعة الله تعالى. صلة الأرحام من أعظم الطاعات ومن أوجب الواجبات، ولهذا قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والمعنى: اتقوا الله بطاعتكم إياه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. كذلك الإحسان إلى الجيران من أعظم الطاعات ومن أوجب الواجبات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. فالله تعالى أوجب ذلك على عباده، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا يدل على وجوب يعني الإحسان إلى الجار، وأن الإحسان إلى الجار من أعظم الطاعات ومن أوجب الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده، وغير ذلك من الطاعات. الخلاصة أن الله تعالى بيّن أنه يجب على العبد أن يطيع الله تعالى ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع ذلك آية من كتاب الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه تجمع جميع أنواع الطاعات، الطاعات من الواجبات ومن غيرها والأركان، تجمع هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما ثمار الطاعات التي يجنيها الإنسان في الدنيا والآخرة فهي كثيرة لا تحصر، ولو نظر الإنسان إلى هذه الثمار قال: شجرة لها ثمر وشجرة لا ثمر لها. فالثمر هو الغلة أو هو الفائدة التي يجنيها الإنسان من هذه الأعمال في الدنيا والآخرة. من أعظمها بل أعظم الثمار رضوان الله تعالى، رضوان الله تعالى. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. حصلوا على هذا الرضوان الذي هو أكبر من الجنة وأعلى من الجنة، وأعلى من ذلك أعلى النعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. ورضوان من الله تعالى هو أكبر من نعيم الجنة. هذا يحصل بسبب الطاعات، ولهذا قال: ويطيعون الله ورسوله. وهذه الثمرة التي يجنونها رضوان الله تعالى، دخول الجنة والنجاة من النار. هذا هو أعظم الثمار التي يجنيها العبد المسلم. ولهذا قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزيها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا يدل على أنه من الفائزين، فدخول الجنة والنجاة من النار هذا من أعظم الثمار لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا يدل على أن أعظم الثمار هو دخول الجنة، أي للطاعات والنجاة من النار كما بين الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا يدل على أن من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به وأطاعه عليه الصلاة والسلام في كل ما نهى عنه، أي ابتعد عن كل ما نهى عنه، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإنه يكون ممن يدخل الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الثمار التي يجنيها العبد من طاعاته لله تعالى أن من أطاع الله ورسوله كان من الذين أنعم الله عليهم، لقول الله تعالى: ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حصلوا على هذا لأنهم أطاعوا، أو يحشروا مع هؤلاء لأنه أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم الثمار كذلك أن من أطاع الله ورسوله كان من المفلحين والفائزين في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من الفائزين المفلحين الذين مدحهم الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فله من الثواب ما رتب، وله من الخير ما رتب على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني عليه الصلاة والسلام. أمير الذي نصب على المسلمين يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية ويحكم فيهم بالعدل، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يطيعون الأمير وإن كان عاصيا لامتثال أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والطاعة لا بد أن تكون ظاهرا وباطنا في الحضرة وفي الغيبة، وكذلك في السر والعلانية لله تعالى، لا يكون كالمنافقين الذين يطيعون في وقت ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن الثمار التي يجنيها العبد المسلم من طاعته لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني تفخيما، فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا يدل على أن من قال قولا سديدا بلسانه ولم يكذب ولم يتعدى، فهذا من أسباب صلاح عمله ومن أسباب توفيقه. ومن أطاع الله وطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد حصل على هذا الفوز العظيم الذي بيّنه الله تعالى وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الثمار التي يجنيها العبد المسلم أن من أطاع الله ورسوله شمله الله برحمته وإحسانه وجوده وكرمه، وجعله من السعداء في الدنيا والآخرة، وعمته الرحمة، رحمه الله في الدنيا والآخرة. ولهذا سمعتم في الآية التي يقول الله تعالى فيها في صفات المؤمنين وفي ثوابهم الذي أعده الله تعالى لهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا رحمه الله تعالى فلا تسأل عن سعادته في الدنيا والآخرة، وأنه من السعداء ومن الذين وفقهم الله تعالى لكل خير وصرف عنهم كل شر. ومن الثمار التي يجنيها العبد من طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنه لا ينقصه من أعماله مثقال ذرة، بل يوفيه إياها أكمل ما تكون. قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بل يضاعف بعض الحسنات، يضاعفها الحسنة، بل كلها يضاعفها، أقلها 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. والطاعة هذه تضاعف عند الله تعالى، والمعصية بمعصية واحدة. هذا يدل على كرم الله وعلى جوده وعلى إحسانه. ومن الثمرات التي يجنيها العبد من طاعته لله وطاعته لرسوله عليه الصلاة والسلام أن من أطاع الله ورسوله هداه الله إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل إلى الهداية إلا بطاعة الله ورسوله، وبدون ذلك لا يمكن، وهو محال، لا يمكن أن يكون من المهتدين إذا لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام هداه الله تعالى ووفقه وأعانه وثبته على هداه، ومع ذلك عليه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كما كان النبي يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن كذلك ثمرات الطاعات التي يجنيها العبد المؤمن في الدنيا والآخرة، وأن من لم يطيع الله تعالى ولم يطع رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن، ومن نقصت طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فذلك لنقص إيمانه، ولأن إيمانه ناقص. ولما كان الإيمان قسمين، إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والفوز التام، وإيمان دون ذلك، ذكر الله الإيمان الكامل فقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا في الحقيقة من الثمرات. ويختم هذه الثمرات أو يشمل جميع هذه الثمرات أن الإنسان يكون في حياة طيبة ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى في بيان الحياة الطيبة أنها لمن أطاع الله ورسوله طاعة مطلقة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد سبق أن بينت أن الإنسان لو تكلم في ثمار الطاعات التي يجنيها الإنسان من طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يحصر ذلك مطلقا، ولكن يشملها كما سمعتم السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة والراحة النفسية والفوز برضوان الله تعالى والنجاة من النار وغير ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله، لأن الله تعالى بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو تبارك وتعالى هو الذي يملك كل شيء وعنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى التوفيق ويستقيم على طاعة الله ويقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات وليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، القنوت في النوازل سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل بالمسلمين نازلة كارثة من الكوارث أو قتل أو غير ذلك أو مما يعذب به مسلمين، فإنه يشرع المسلمين القنوت في النوازل في الصلوات الخمس وفي المغرب والفجر آكد. لكن ولي الأمر لو حدد القنوت وجب طاعته، فإذا حدد ولي الأمر يقنت لمدة شهر أو أقل أو أكثر طاعته واجبة، ولأن هذا سنة وطاعة ولي الأمر واجبة، فعلى حسب ما يراه ولي الأمر في تحديد إن حدد وإن أطلق. وبالله التوفيق. نعم،
هذا السائل يقول أنه فارق زوجته وله ولد له 10 سنين وهذا الولد لا يصلي، نصيحتك لي وما هو الواجب علي تجاه هذا الابن الذي لا يسكن عندي وإنما يسكن عند أمه؟
النصيحة أن تلتزم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والوالد هو المسؤول والوالدة، والقاضي في البلدة ينظر للأصلح، فإن كان الأصلح للولد أن يعيش مع الوالد ويزوم بطاعة الله تعالى حكم بذلك، وإن كان الأصلح أن يعيش مع أمه، قد تكون الأم هي صالحة، لكن هذه المرأة التي لا يصلي ولدها عندها دليل على أنها لا تصلح للتربية. فإذا كنت من يعني أهل الطاعة وأهل الخير فعليك أن تأمر ولدك بالصلاة وتستدرك الأمر، فإن حصل لك ولدك ولا عن طريق القاضي حتى يحكم بما فيه الصلاح والخير إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب للثبات على الطاعة؟
الأسباب للثبات على الطاعة توفيق الله تعالى ورحمة الله تعالى وتسديده وإعانته، هذا أول شيء. وكذلك أن يقرأ القرآن الكريم بتدبر، وأن يرافق ويزامل الصالحين ويجلس عند العلماء، يحضر في حلقات العلم، وأن يسأل الله تعالى الثبات على ذلك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل الله الهداية، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، فإن الله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي: يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد إصابة الغرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن أسباب ثبات على الدين هذه الأمور عليك أن تلتزمها، وأن ترافق الجلساء الصالحين، وتبتعد عن المفسدين، وتختار المدرسين الطيبين، وتحضر حلقات العلم، تسأل الله التوفيق، وتقرأ القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أهلا بك بين أهلك وشاكرين هذه الزيارة، ونطلب منك تكرارها. السؤال: ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أوقات أذكار الصباح والمساء في آخر اليوم وفي أول النهار، طرفي النهار، يعني بعد صلاة العصر إلى الغروب، وبعد الفجر إلى شروق الشمس، هذا هو طرفي النهار. لكن من فاته ورد الصباح أي أذكار الصباح فإنه يقولها بعد طلوع الشمس، ومن فاته كذلك دعاء المساء وأذكار المساء قبل الغروب فإنه يكملها بعد غروب الشمس، والحمد لله. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، نطلب منك كلمة توجيهية عمن يتهاون من الشباب عن صلاة الجماعة، إما بنوم أو غير ذلك.
صلاة الجماعة فريضة، فرض عين على كل ذكر بالغ قادر يسمع الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا من الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فقد بعض الناس قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فلأم الناس، ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم صلاة الجماعة، وأنه لا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بواجب، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا توهم ولو حبوا. فصلاة الجماعة فريضة يجب على المسلم القادر البالغ السامع للمؤذن الذي عنده مسجد مع المسلمين. أما من كان في الصحراء وليس عنده أحد ولا يسمع الأذان فإنه إن لم يجد جماعة فالحمد لله. الخلاصة أن صلاة الجماعة فريضة، ويجب على العبد أن يحافظ عليها بنفسه، وأن يأمر أولاده بها، يأمرهم لسبع ويضربهم عليها لعشر، ويأمر جيرانه بالتي أحسن، يبين للناس وجوبها، وهكذا. نعم.
هذا سائر يقول: هل هناك سبيل أو طريقة للتبرع لإخواننا المنكوبين في سوريا، سواء كان عن طريق الجمعيات أو أشخاص أو غيرهم؟
والله هذا يرجع إلى ولي الأمر، فإن كان ولي الأمر فتح يعني التبرعات لهم، لأنه قد لا تصل إليهم. لكن من استطاع أن يحسن إلى إخوانه يقينا بأن المال يصل إليهم فالحمد لله، بأي طريقة بأي سبيل، لكن بطريقة مشروعة لا يخرج من البلاد إلا بإذن ولي الأمر حتى لا يقع في بعض الحرج. فإن كان عنده استطاعة يمدهم ويعينهم ويكون عنده يقين كالشمس بأن هذه الأموال تصل إليهم، إلى الفقراء، إلى الضعفاء، إلى المغلوبين على أمرهم، أما كونه يجمع الأموال ويأخذها يعني غيرهم وربما يعني يستخدمها عدوهم، هذا يحتاج إلى عناية. نعم.
يقول: ما هو موقف المسلم من الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والأذكار؟
ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة وفيه الخير وفيه الكفاية والحمد لله. ويا ليت الإنسان يعمل بكل ما صح. ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار كثيرة، فإذا عمل الإنسان بما يستطيع من الأحاديث الصحيحة كفى والحمد لله تعالى. نعم.
يسأل عن صحة حديث دعاء أو ذكر دخول المسجد.
المسجد في مسلم ثبت في صحيح مسلم وفي غيره، هذا ممكن يقول المنزل، يريد المنزل، الحديث الذي يقوله في دخول المنزل، من أهل العلم من قال بأنه ضعيف، منهم من قال بأنه حسن، ومن قال بأنه ثابت. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأخيار. نعم.
هذه امرأة تسأل أنها نذرت نذرا ألا تأكل من ذبيحة، فذبحوا لها هذه الذبيحة فأكلت منها، فما الحكم في ذلك؟
توفي بنذرها، ما دام أنها نذرت ألا تأكل من هذه الذبيحة فتنظر إلى نذرها، فإذا قالت إني أكلت من هذه الذبيحة لله علي نذر أن أنحر جملا، تنحر جملا. فإذا كانت يعني النذر طاعة فعليها أن توفي بنذرها. نعم.
هذا سائل يقول: أنني أطيع الله عز وجل وأتقرب إليه بكثير من الطاعات، لكنني أقيم على المعاصي ثم أفعل هذه المعاصي ثم أتوب وأرجع إلى الطاعات ثم أعصي الله عز وجل، ما هو حكم الله عز وجل فيه؟
إذا كانت التوبة بشروطها عملت ذنبا من الذنوب ثم ندمت عليه وأقلعت عنه وعزمت عزيمة صادقة أنك لا تعود إلى هذا الذنب، وإذا كان من حقوق الناس أرجعته إليهم تحققت شروط التوبة، فإن هذا الذنب يمحى، والله يعلم ما في قلبك سبحانه، لأن بعض الناس قد يقول إنه تائب وهو كاذب. أما إذا كان ترك الذنب يعني بدون عزيمة على تركه فإنه لا يكون صادقا، وبدون ندم لا يكون صادقا. فالخلاصة أن كل ذنب يعمله الإنسان ثم يطبق الشروط فهذا الذنب يمسح عنه، فإن عاد للذنب مرة أخرى كتب عليه مرة أخرى، فإن تاب مسح عنه، وهكذا، لكن بشرط أن تكون الشروط متحققة. ولكن في الغالب أن هذا الإنسان الذي يذنب ذنبا ثم يرجع إليه مرة أخرى يدل على ضعف إيمانه، ويدل على عدم مراقبته لله تعالى، ويدل على عدم استحضار عظمة الله تعالى في قلبه، لأن الإنسان إذا راقب الله لا يمكن أن يعصيه. لو أراد الإنسان أن يعصي شخصا أو يعمل ذنبا أمام شخص أو أمام الناس يستحي منهم في الغالب، لكن كثير من الناس لا يستحي من الله تعالى. فالخلاصة أن من تاب تاب الله عليه، فإن رجع كتب عليه الذنب، ولكن عليه أن ينظر إلى نفسه وإلى إيمانه، فإن إيمانه ضعيف كونه يرجع إلى الذنب مرة أخرى يدل على ضعف إيمانه. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم من يصلي 4 صلوات ولا يصلي صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين؟
إذا كان لا يصليها في وقتها ويصليها في البيت في وقتها هذا يكون من الجرائم والذنوب العظيمة، أما إذا كان لا يصليها مطلقا فهو كافر بالله رب العالمين على الصحيح من أقوال العلم. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والله أوجب 5 صلوات في اليوم والليلة كما فرضها الله تعالى فوق 7 سماوات على النبي عليه الصلاة والسلام، فرضت 50 صلاة ثم حط الله تعالى وخفف عن عباده إلى 5 صلوات، فمن قام بهذه 5 حصل على 50 في الأجر و5 بالعمل، ومن صلى 4 صلوات أو 3 صلوات ولم يصلي الرابعة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وإن كانت صلاة الفجر يوقت المنبه على وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، لكنه مريض لا يستطيع، ما عنده قدرة، فهذا يعني يجتهد ويبحث عن أسباب أخرى توقظه للصلاة. كان بعض الصم البكم، سألته كيف تستيقظ صلاة الفجر ليس هناك عنده أحد، يسكن لوحده، فأشار إليه المترجم بيديه يسأله كيف تصلي مع الجماعة، يسكن في غرفة في بيت مستقل وليس معه أحد، لا يسمع ولا يتكلم لكنه يبصر. فقال، أشار إليه وقال بأنه يربط في رجله حبلا ويخرجه مع النافذة أو مع الباب، وينبه على جاره إذا ذهب إلى الصلاة أن يسحب هذا الحبل، منبه في رجله. سبحان الله، هذا يدل على الحرص على الخير، لكن الله قد أعطى الناس سمعا وبصرا وعقلا ولكنهم لا يفقهون بعضهم، هذا يعني من الأسباب. فإذا كان الرجل صادقا وله رغبة أن يصلي مع المسلمين قد ينام في المسجد إذا كان عنده منوم عظيم مرض، أما إذا كان يؤقت المنبه على وقت الدوام الرسمي بعد ارتفاع الشمس بعد طلوع الشمس متعمدا فهذا يكون متعمدا لترك الصلاة. قد أفتى شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن من تعمد توقيت المنبه على وقت الدوام وهو يعلم بأن هذا الوقت بعد خروج وقت الفجر بعد طلوع الشمس فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
هذا سائل يقول، كم تكون عدة المرأة الحامل متوفى عنها زوجها؟
عدتها وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة حتى لو يوم واحد، ولو بيوم واحد، مات هذا اليوم في الصباح وقبل العصر أو قبل المغرب وضعت، هذا كما بين الله تعالى ذلك. نعم.
ويقول أيضا، هل الجنين الذي في بطن أمه يرث أم لا؟
لا شك أنه يرث بشروط عند أهل العلم، أما إذا خرج ميتا فيعني عند أهل العلم قواعد في هذه المسألة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، كيف أخلص النية لله عز وجل؟
تخلص النية تعلم بأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأن العمل يقوم على ركنين أو يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى، والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالعمل الذي ليس بخالص لا يقبل، فإذا علمت ذلك أخلصت لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه، وقال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة، قال إن أخوف مخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فالخلاصة أن الإنسان عليه أن يتعلم هذه الأحاديث التي تبين بأن العمل يكون غير مقبول إن لم يقصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة، وكذلك يسأل الله التوفيق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويسأل الله الإخلاص، لا بأس أن يسأل الله بوجهه الكريم الإخلاص لأنه مما يقرب إلى الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يقرب إليها. فلو قال اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تجعل عملي خالصا لوجهك الكريم وحدك لا شريك لك، وأعوذ بوجهك الكريم من ريا وسمعة، اللهم اجعل عملي صالحا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لي لأحد فيه شيئا، أو قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه، هذا كله مما يعينه على ذلك. والله تعالى يقول، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم.
يقول ما هي الطرق المعينة على قيام الليل؟
الطرق المعينة على قيام الليل: أولا الرغبة فيما عند الله تعالى، ولا تكون الرغبة إلا بمعرفة الأحاديث في ذلك، ومعرفة فضل قيام الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مهارقه، واعلم بأن قيام الليل شرف للمؤمن، أو كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو شرف عظيم. الله تعالى يقول في كتابه يبين من صفات المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويعرف الأحاديث التي قال فيها، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربنا تبارك وتعالى: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا يدل على أن معرفة هذه الآيات والأحاديث يدله على الرغبة في قيام الليل. الأمر الثاني: يبتعد عن المعاصي، لأن المعاصي تحرمه الخير، المعاصي تحرمه قيام الليل. ولهذا بعض السلف يقول بأنه عمل معصية فترك قيام الليل 6 أشهر أو كما روي عنه، لأن المعاصي تبعد الإنسان عن طاعة الله، تكون مغطية للقلب: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأمر الذي يعين كذلك أن يعمل بالأسباب المعينة على قيام الليل، ومنها أذكار النوم، وأن ينام على طهارة، وأن ينام مبكرا لا يسهر، فإن السهر يفوت حتى الفريضة صلاة الفجر. ومن الأسباب كذلك أن يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، ومن الأسباب كذلك أن يذكر الموت، وإنه إذا مات انقطع عمله، وأن قيام الليل هو من الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد لله تعالى، وترفع بها الدرجات، وتقال بها الأثرات، وغير ذلك من الأسباب. ومن الأسباب كذلك المنبه، يجعل منبها ينبهه في الوقت الذي يريد. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
الشيخ هذا يسأل يقول: أيهما أفضل في الميزان، الإتيان بالطاعة أم ترك المعصية؟
ترك المعصية طاعة، والإتيان بالطاعة طاعة. ترك المعصية لله طاعة، وعمل الطاعات طاعة لله كذلك. فالله نهى عن المحرمات والمعاصي، فيجب علينا طاعته وأن نبتعد عنها، ولكن تختلف الطاعات وتختلف المعاصي. فقد يقال بأن عمل المعصية قد يقول بأنه من الكبائر، إذا كان من الزنا، من شرب الخمر، من غير ذلك، هذا من الجرائم، وقد تكون الطاعة من المستحبات، فلا شك أن ترك المعصية يعني أعظم. فإذا كانت المعصية من كبائر الذنوب والطاعة من المستحبات، فلا شك أن ترك المعصية واجب على العبد أن يبتعد عنها. نعم. لا بس. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم الصدقة على الكافر، أو إعطاءهما أو غير ذلك، أو زكاة، فما حكم ذلك؟
الصدقة على الكافر إذا كانت من صدقة التطوع، وهو مستأمن أو ذمي أو معاهد، فلا بأس. أما الزكاة لا، الزكاة تكون لمن حدد الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليهم وألفة قلوبهم. هذه الآية في المؤمنين المسلمين، أما الكفار لا تدفع لهم الزكاة الفريضة، لكن يدفع لهم من صدقات التطوع إن شاء الإنسان تصدق عليهم، وهي من الصدقات في التطوع، إلا إذا كان حربيا يعني من المحاربين غير المعاهدين فإنه لا يتصدق عليهم. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم صلاة النساء في الجامع في جميع الصلوات؟
لا بأس إذا قامت بالشروط المطلوبة، لم تتطيب ولم تتبرج ولم يحصل هناك فتنة، فلا بأس بالصلاة مع الجماعة في مكان خاص بالنساء، كما كان النساء يفعلن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلاتها في بيتها أفضل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة في البيت أفضل، لكن لا تمنع من المسجد إذا التزمت بالحجاب والحشمة وعدم الطيب وعدم الاختلاط بالرجال، لا تمنع، لا تمنع ما الله مساجد الله. نعم. صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، ليست بواجبة، لكن لو صلت تحصل على الثواب إن شاء الله. نعم.
يقول: كيف يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه؟
لأن التوفيق بيد الله تعالى، ولأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا منطوق، ومفهومه أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم تربية الخيل؟
تربية الخيل إذا كانت من أجل الاستعداد للجهاد في سبيل الله وغير ذلك، هذا من الأمور التي يثاب عليها الإنسان، أما إذا كانت للفخر والخيلاء والتعلي على المسلمين هذا منهي عنه، وإذا كانت للتجارة من أجل البيع والشراء لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن كتابكم حسن المسلم، فلو أعطيتمونا نبذة عن هذا الكتاب جزاكم الله.
موجود الكتاب والحمد لله، يقرأ الإنسان ما أراد منه، موجود نعم، يسير باللغة العربية. نعم.
في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور، نسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.